لعل عيني تقع على عين أحد الأولياء فإنهم ينظرون بنظر الله فأرحم. وهي لا تعلم أنها أخذت أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا ما نظرت إلى المعجزة الخارقة في حفظ سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه فاعلم أن ذلك كله كان ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أسرار هذه الفصاحة أنها اختلط ريقها بريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مما يلتحق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل شأنه جمال ونور، أنه عليه صلوات الله وسلامه كان فياضا بالبركات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكيف لا وهو المصطفى المجتبى مراد رب العالمين سبحانه وبحمده ومحل العناية الإلهية والنظر الإلهي عليه صلوات الله وسلامه. وإذا كان العلماء، وقد ذكر ذلك الإمام السهروردي رحمة الله عليه في عوارف المعارف، أن خاله أبا النجيب شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع كان يديم النظر في الطواف في وجوه الناس، يعني من الرجال، فقال له ابن أخته الإمام السهروردي رحمة الله عليه: لما تكثر النظر من في وجوه الناس؟ قال: يا بني، لعل عيني تقع على عين أحد الأولياء فإنهم ينظرون بنظر الله فأرحم. وقد كان السلف رضي الله عنهم يقولون إن من بركة صحبة الأولياء أنه لو أحبك ولي فإنه يكون قلبه موضع نظر الرب وعنايته سبحانه وبحمده، وليس النظر ها هنا بمعنى العلم وحسب، ولكن نظر بمعنى العناية أيضا. فإذا ما طالع رب العالمين سبحانه وبحمده اسمك في قلب واحد منهم فإن ذلك يفتح عليك أبواب البركة والعناية فلعلك ترحم. فكيف بالذي كان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان فياضا بالبركة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل شأنه يكون مباركا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام وسلامه موضع البركة الإلهية، وحديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موضع الرضا الإلهي، وكل ما يتصل به عليه الصلاة والسلام وسلامه ستجد البركة تحفك بأنوارها، فمستقل ومستكثر. فعلى قدر استكثارك من صحبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تعلق القلب به. والصحبة هنا كما قال الشاعر: أهل النبي هم أهل الحديث وإن لم نفس أهل النبي هم أهل الحديث وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحب عليه صلوات الله وسلامه. فكذلك إذا صحبت أنفاسه صلى الله عليه وسلم وتعلقت به عليه صلوات الله وسلامه فأحببته وأحببت سيرته وشمائله وكل ما يتعلق به، وتدارست حديثه وفقهت شرعته عليه صلوات الله وسلامه، وكنت على سنته أي طريقته اعتقادا وسلوكا وتعبدا وإقبالا على رب العالمين سبحانه وبحمده، فأتيت من هذا كله ما استطعت، فإن البركة تتهادى إليك من رب العالمين سبحانه وبحمده. وإذا كان العلماء يقولون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات، عند ذكر الصالحين ينزل القطر، فكيف بأصلح الصالحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وقد كانت بركته ذاتية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا مس شيئا بورك عليه صلوات الله وسلامه. وهذا منذ البدء الأول في الحديث الذي كلما طالعته ما تمالكت نفسي، سبحان رب العالمين. عندما أقبلت حليمة مرضعة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وفد من نساء كن يذهبن التماس رضيع يكون أبوه حيا حتى يحسن عطاءهن، فكل واحدة منهن أخذت حظها من الولدان، وكلما أبصرت واحدة منهن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تركته لأنه يتيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقولون ما نؤمل من جد جده أو أمه، فلو أن أباه كان حيا لأخذناه. فكلهن تركنه عليه الصلاة والسلام قد أقبلت على ناقة عجفاء بطيئة السير، وابنها يصيح صياحا شديدا لأن صدر أمه ليس فيه ما يرضعه، وكانت أعنزها عجافا يابسات الضروع. سبحان رب العالمين. فأخذت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا هو موضع سبحان رب العالمين الشجن، أخذت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى لا تعود فارغة اليدين، وهي لا تعلم أنها أخذت أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام. فما أن حملته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقفلت راجعة به إلى دارها إذا صدرها يمتلئ لبنا، فيسقى أخوه في الرضاع ويسقى سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا بناقتها العجفاء تسرع السير وتنالها البركة المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه، حتى إن صواحبها يقولن لها يا ابنة أبي ذؤيب هذه ناقتك التي كانت معنا. سبحان رب العالمين. وإذا أعنزها كلهن حفل قد امتلأت ضروعهن. ثم لما عادت كن النساء يرسلن أعنزهن، وكانت سنة شهباء الدنيا قاحلة، فكانت أعنزهن تعود بلا شيء، وكانت أعنز حليمة تعود سمانا ملأ ريانة، حتى إن زوجها قال لها والله إنك أخذت ما أرى إلا أنك أخذت نسمة مباركة، وصدق، بل أخذت البركة كلها والنور كله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وقت الرضاع نالت البركة المحمدية كل ما يتعلق بحليمة لمجرد وجوده بينهم عليه الصلاة والسلام. فكن النساء يرسلن أعنزهن، يقولن لبعضهن أرسلنا أعنزكن مع أعنز حليمة حتى تصيب من البركة التي أصابتها، وكلهن سائل نفسه ما هذا، كلهن يسأل نفسه ما هذا، لكن هذه كانت بركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علماؤنا عندما يحثون الطلبة على مدارسة القرآن، لأن القرآن كتاب مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، فهذا كتاب مبارك وخادم مبارك تناله البركة، فتجد أهل القرآن فياضين بالأنوار والبركات. لماذا؟ لحملهم القرآن وحفظهم القرآن وتعليمهم القرآن وإمامتهم بالقرآن، فكيف بالبركة التي تكون في الذي يتنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت في ساعة محفوظ سيدنا أبي هريرة مثلا رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الرحمن بن صخر في أقوال عديدة ذكرها الحافظ في الإصابة رضي الله عن الجميع، سيدنا أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا حافظ الأمة، يشكو كثرة نسيانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك يا أبا هريرة، فبسطه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنما يحفن شيئا فيه، ثم طواه وقال اطوي إليك رداءك، فطواه فقال فما أسقطت حرفا بعدها قط، ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ما نظرت إلى المعجزة الخارقة في حفظ سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، فاعلم أن ذلك كله كان ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يشكو للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا يستطيع أن يثبت على الخيل، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدره وقال اللهم ثبته واهده، فجعل كالجبل الراسخ إذا ركب الخيل بعد ذلك. سبحان رب العالمين، ببركة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس الحبر البحر الذي يتفجر بالعلم، ما سر هذا التفجر؟ ما النبع الذي تحضر منه هذا النور؟ نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بركة الدعوة النبوية والضمة المحمدية عليه الصلاة والسلام. فلما كان عند خالته ميمونة عليها رضوان الله أمنا زوج نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأحضر ماء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السؤال الذي كان من بعده سعادة سيدنا ابن عباس في الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: من فعل هذا؟ فقالت: ابن عباس. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضمه إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين. فانظر إلى النور الذي تفجر في صدره حتى كان يشهد مجلس شورى سيدنا عمر الذي كان فيه أشياخ بدر عليهم رضوان الله من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويلحظ اللحظة الشريفة في بيان كلام ربنا سبحانه وبحمده. فقد سأل سيدنا عمر رضي الله عنه الصحابة لما قالوا له: لماذا يغشان ابن عباس ويكون في مجالسنا ولنا أبناء من أسنانه؟ فأراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يبين لهم أن لابن عباس مزية نالته بالبركة المحمدية، فسألهم على نبينا صلوات الله وسلامه، فسألهم عن سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال كل الصحابة الذين كانوا جالسين في مجلس سيدنا عمر رضي الله عنه وهم أشياخ الصحابة أشياخهم، قالوا: هذا أمر من ربنا سبحانه وبحمده أن الناس إذا أقبلوا فدخلوا في دين الله أفواجا أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة والاستغفار. فقال: وماذا ترى يا عبد الله؟ ماذا ترى يا ابن عباس؟ قال: ما أرى إلا أن هذا نعي نبينا صلى الله عليه وسلم، قد نعيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نفسه. فتبسم سيدنا عمر وقال: هذا الذي أراه فيها، هذا الذي أجلسه بينكم، هذه الدقائق التي يقف عليها سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. بماذا؟ ببركة الدعوة النبوية على نبينا وعلى آل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه. لما أرسل سيدنا علي رضي الله عنه للقضاء في اليمن فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقضي وأنا لا يعني أحسن القضاء؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: اللهم ثبته وسدده. قال: فوالله ما شككت في قضاء مع بين اثنين بعد ذلك قط، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا قتادة رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ندرت عينه، سقطت عينه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سقطت عيني، وهذا معناه ذهاب عينه، هذا لا سبيل لاستصلاحها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة وردها فكانت أجمل عينيه رضي الله عنه ببركة سيد الكونين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا عتبة بن فرقد السبخي السلمي معذرة لما كن زوجاته يتسابقن في التعطر معه وكان ما هو إلا أن يمس بدهن العود لحيته فيكون أعطر رجل ويخرج إلى الناس فيكون عطره آخذا بالألباب، فلما سألناه عن ذلك فقال إنه قد أصيب بحكة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظهره بيده المباركة فنالته البركة وصار عاطرا من بعده ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمنا رضي الله عنها، أمنا الصديقة بنت الصديق، أمنا عائشة حبيبة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اعلم أنها كانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق وكانت أفصح الناس رضي الله عنها وأرضاها. ومن أسرار هذه الفصاحة أنها اختلط ريقها بريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت لها تلك الخصوصية، لا يقال إن أزواجه كن يصيبن منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يصيب أمنا رضي الله عنها، لكن هذا الاختصاص في أيامه الأخيرة أنها كان آخر أمرها منه صلى الله عليه وسلم أن اختار طريقها بريقه عليه الصلاة والله وسلامه، فتصرفت في الكلام وسبقت في البيان حتى كان كلامها إذا ما طالعته وأصغيت إلى جرسه وحرفه وبنائه وصوغه ونسجه علمت أن كلامها لا يشبه كلام أحد، وإنما أخذت ذلك من بركات المماسة النبوية مع تهيئ المحل على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وكذلك انظر كثير من الصحابة عندما ينظر إلى الواحد منهم، هذا مج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وجهه مجة فلم يرى له تجعد بعد ذلك، ولم يصب وجهه أبدا شيب ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا كله يدلك على هذه البركة الحسية، والتي لو أني جعلت أسرد لك لا قلبنا صفحات كثيرة، كتب دلائل النبوة للأئمة وكتب الشمائل النبوية ملأ بهذا. هذا أريد منه شيئا، وهو أن البركة فيك على قدر تحقق الحب فيك، فكلما غرست بذر المحبة أثمر بركات لا تنتهي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت أخلاقه القرآن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يتنزل على قلبه القرآن بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكذلك كل من كان له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم أدركته العناية وحفته الهداية وتهادت إليه البركات من رب العالمين سبحانه وبحمده، فمستقل ومستكثر. وهذا يحدوني إلى أن ندلف إلى شيء عظيم هو من آكد خصال المحبين التي بها صلتهم بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مجلسنا القادم إن شاء الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.